بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بفضل الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث عن ذكر آداب إسلامية، وهذه الآداب يحتاج إليها المسلم لأنها تتعلق بعبادته، تتعلق بمعاملته، تتعلق بالممارسات في حياته اليومية. ولذلك فقه هذه الآداب يجعل المسلم مرتقيا في إيمانه، مرتقيا في سلوكه، مرتقيا في تعامله مع الناس. وهذه الآداب كما مر معنا عدد كبير من هذه الآداب تختلف، فمنها ما يتعلق بالعبادة، ومنها ما يتعلق بالتعامل. وكلما كمل الإنسان هذه الآداب فكلما ازداد إيمانه وحسن سلوكه وحسنت سريرته بين الناس. وحديثي معكم معشر المستمعين عن أدب يتعلق بأهم العبادات، وهو أدب الصلاة. فالصلاة هي أعظم أركان الإسلام العملية على الإطلاق، وهي أعظم شعار عملي لدين الإسلام، والشاملة لكثير من الأذكار والعبادات. فالصلاة هي أذكار، وهي أقوال، وهي أفعال، فهي من أجل وأعظم الطاعات، ولذلك لعظيم منزلتها فإنها لا تسقط على المسلم بحال من الأحوال إلا مع سقوط التكاليف عنه بذهاب العقل، أو في الأحوال الخاصة المتعلقة بالنساء في حال كونها حائضا أو نفساء، حتى إنها تجب على المريض وعلى الصحيح والفقير والغني والخائف والآمن. كل ذلك واجب عليهم أن يؤدوا الصلاة، وهذا يدل على عظم منزلتها. ولو أن أهل الإسلام قدروا الصلاة حق قدرها وقاموا بحقها أعظم القيام لكان ذلك سببا لتقويم عوجاجهم وإصلاح أحوالهم. فالله جل وعلا قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأساس الخلل ومكمنه أن كثيرا من المصلين بل أكثرهم جعل الصلاة شكلا دون حقيقة، فإما أن يهمل كل ما يتعلق بها أو أن تصبح الصلاة عادة فلا يعيش روح الصلاة ولا يستحضر خشوعها ولا يتدبر حقيقتها، كأنها مجرد أفعال، مع أنها في الحقيقة صلة بين العبد وبين ربه. فالذي يتأثر بهذه الصلاة حق التأثر، فإنه ولا شك أنه إذا خرج من المسجد فإنه يكون من أبعد الناس عن الوقوع في المعاصي والمحرمات، أو يفعل فعلا يغضب الله جل وعلا، وتجد حال الاستقامة والطاعة وحسن السيرة والسلوك واضحا ظاهرا على ذلك المصلي. ولذلك علينا أن نفهم حقيقة الصلاة حق الفهم، وأن نسعى في الوقوف على أسرارها وعلى مراداتها، وأن تكون الصلاة حاضرة في نفوسنا عندما نصلي. ومن أعظم ما يعين على ذلك التأدب بآداب الصلاة كي ينال الثمر المراد منها. فهناك آداب كثيرة تتعلق بهذه الصلاة، وأذكر لكم السميع الكرام أعظم أدب من هذه الآداب، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإن الإخلاص هو شرط قبول أي عمل، وأي عمل يعمله العبد فلا بد له فيه من الإخلاص، فلا تقبل صلاة بغير إخلاص. وهذا الإخلاص لا بد أن يكون حاضرا في هذه العبادة من أولها إلى آخرها. فيجب أن يصلي المؤمن لله ابتغاء مرضاته والتماس القرب منه تبارك وتعالى، وطلبا لرفع الدرجات وتكفير السيئات. فلا تكون الصلاة هكذا من غير مانية فيها الإخلاص وفيها التماس الرضا والمحبة لله سبحانه وتعالى. والأصل في ذلك قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن فكون الإنسان يصلي فإن هذه الصلاة لابد أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بها ثناء، لا يريد بها محمدة الناس، لا يريد بها أن يقال له والله إنه من أهل الخير والفضل والإحسان وأنه من رواد المساجد. كل هذه المعاني تخدش في الإخلاص. ولو أنه أراد بهذه المعاني الصلاة خالصة لما صحت منه الصلاة ولما قبلت، لأن الله جل وعلا يقول لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد تعرض هذه المعاني أحيانا لمن يصلي فيراه أحد من الناس، فربما دخل في نفسه شيء من العجب بحسن عمله وصلاته. والإنسان إذا ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يدفع مثل هذه الوساوس وهذه الخطرات، وأن يعلم أن هذه الصلاة لا تصلح إلا أن تكون لله سبحانه وتعالى، ولن ينفعه كلام الناس ونفعهم، بل إذا لفت نظره إلى ثناء الناس ومحمدتهم وأثر ذلك في عمله فإنه ينقص من الأجر بقدر التفاتة القلب عن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الصلاة عظيمة الشأن، رفيعة القدر عند الله سبحانه وتعالى، فاعلها له الدرجات العليا، ومقرب من الله سبحانه وتعالى، إذ أن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا أداء هذه الصلاة. فإذا على العبد أن يخلص لله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة، وأن يرجو الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، وأن يدفع عنه مثل هذه الخطرات والوساوس التي تأتيه لكي يحسن عمله للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء عظيما، ألا وهو أننا إذا أردنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن نقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، واستغفرك مما لا أعلم حتى يستغفر من هذه الخطرات التي لربما تأتي وهو لا يشعر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أداء هذه الفريضة وأن يعيننا على الاتيان بها حق الاتيان وأن نؤديها حق على الوجه التمام. وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندما يقوم الخطيب في صلاة الجمعة بالدعاء في آخر الخطبة هل أرفع يدي في الدعاء أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المأموم وحاضر الخطبة مكلف بأمر عظيم، ألا وهو الاستماع لهذه الخطبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الإنصات للخطبة، ولذلك جاء في أحاديث كثيرة في فضل صلاة الجمعة واستمع ولم يلغو. ولذلك المأموم وحاضر الخطبة عليه أن يستمع وينصت إلى الخطيب. إذا كانت الملائكة تحضر وتطوي الصحف وتأتي تستمع إلى خطبة الجمعة، فشأن حاضرها ومريدها أن يكون مستمعا لهذه الخطبة. وإذا حصل من الخطيب أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا، فإن للمأموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن على الدعاء. وأما رفع اليدين في الدعاء فالأصل في ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أيديهم إذا رفع الإمام يده بالدعاء، وذلك في الاستسقاء. فإذا استسقى الإمام ورفع يده فإن المأموم ومستمع الخطبة يرفع يديه، ولذلك جاء في الأثر فلما رفع يده رفعنا أيدينا. فرفع اليدين يكون مع الاستسقاء، ولكن لو أن المأموم رفع يديه في حال الدعاء فلا ينكر مثل ذلك، فالأمر في ذلك واسع وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
مرحبا شيخ، كيف الحال؟
الله يبارك فيك ويحفظك، جزاك الله خير.
شيخ عبد الله.
الشيخ سالم.
أقول شيخ سالم كيف حالك؟
الله يحييك ويحييك الله أبو خليفة.
الله يبارك فيك، سأل فترة طويلة ما شفتك صراحة.
الله يحييك يسلمك يا
الله يبارك فيك، اشتقت عليك صراحة.
الله يسلمك.
يا مرحبا بك. طال عمرك أنا عندي سؤالين.
نعم تفضل تفضل. سؤال
واحد، يعني أنا ممكن أتقدم في المسجد، أتقدم في المسجد أروح قبل يعني تقريبا الساعة 10 أو 11 في المسجد، فالرجل اللي يصلي عندي يقول لي احجز لي، احجز المكان هذا الصف الاول، فهو يجي متاخر تقريبا يجي 11:30. هاي السؤال الاول، يعني انا بغيت اعرف عنه هل في شيء علي ولا علي شيء ولا ما علي شيء
ان شاء الله.
السؤال الثاني، طال عمرك في ناس مثلا شخص يحتي العمال في المسجد يحتي من ماده تقريبا ما بعرف كم يعطيهم، فيحجزون لي يجون يفرشون سجادة ويجيبون له كرسي حطوا له، ويجيك آخر الناس متأخر يجي صف الأول، كل ما جاء يشيرون صف الأول قال لا محجوز. فها شو شيخ بغلت توضح لي الموضوع، بارك الله
فيك إن شاء الله،
يعني جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو خليفة، تفضل تفضل.
في الأخير، يعني إذا من أنا طالع من الشارجة لين أم القوين، أم القوين يعني أصلي صلاة المغرب وأصلي صلاة العشاء، يعني هل جائز لي بالموضوع ان صلاة العشاء اصلي مع المغرب
ان شاء الله؟
جزاكم الله
خير، الله يبارك فيك ابو خليفة، يحفظك، حياك الله. جفاف شيخ، سؤال بخليفة يقول أذهب مبكرا لصلاة الجمعة، فيقول يطلب مني شخص أن أحجز له مكانا في الصف الأول، فيقول ما حكم ذلك؟ كذلك يقول الشيخ يعني السؤال الثاني قريب من الأول، بأن يعني يقوم شخص بإعطاء العامل في المسجد مبلغ من المال حتى يحجز له مكانا في الصف الأول.
التبكير لصلاة الجمعة كما مر معنا قبل قليل أمر مرغب فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر فضل يوم الجمعة قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث بيضة، وفي الساعة الخامسة بيضة، فإذا طلع الإمام عمر طوت الملائكة الصحف وجاءوا يستمعون الخطبة. فإذا التبكير ليوم الجمعة هو مقصود لذاته، فكون العبد يحرص على أن يبكر وأن يصلي في الصف الأول هذا مقصود للشارع، لأن المرء يشغل وقته بالطاعة وبقراءة القرآن ويتسابق في فعل الخيرات، وهذا هو مقصود الشارع. ولذلك الصف الأول والتبكير للصلاة هذه أمور رغب فيها الشرع لذاتها، ولم يرغبها حتى يكون المرء في الصف الأول لذاته، وإنما المقصود بذلك هو التبكير والمسارع إلى فعل الخيرات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فإذا كان مقصود الشارع هو التبكير لصلاة الجمعة فإن حجز هذا المكان هذا يخالف مقصود الشارع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوطن الموضع في المسجد كما يتوطن البعير، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذم البعير لأنه يتوطن المكان، وكذلك أيضا المسجد هو موقوف لله سبحانه وتعالى، هو مكان الطاعة والعبادة، هو مكان التسابق، لا مكان أن يحجز الإنسان له، هذا ليس بيتك حتى تحجز فيه المكان وتختار فيه الذي تريد. إن أردت الصف الأول فإنك تسارع وتسابق حتى تكون في الصف الأول. الذي عرض له عارض وقد بكر فاحتاج إلى أن يذهب إلى دورة المياه أو نسي شيئا في بيته فذهب لكي يأتي به فوضع شيئا لكي يذهب ويرجع في نفس الوقت، هذا لا حرج عليه، لأن من أتى إلى موضع فصلى فيه فهو أحق به من غيره، وجاءت في ذلك نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فهو أحق به من غيره. هذا في من عرض له عارض فاحتاج إلى أن يذهب إلى البيت أو ذهب إلى دورة المياه، ولكن كون المرء يحجز لغيره أو يضع شيئا ثم بعد صلاة الفجر ثم لا يأتي إلا وقت طلوع المنبر، هذا قد أساء وقد تعدى وقد فرط في مقصود الشارع وفرط في الأجر إذ جاء متأخرا، وكل هذه أخطاء وكل هذه أفعال شنيعة، بل ربما يحصل المرء الإثم من وراء ذلك، وأقبح من هذا كله أن يشتري هذا المكان بماله فيدفع لغيره مالا حتى يحجز له هذا المكان، هذا لا شك أنه أقبح وأسوأ، إذ أن هذه البيوت هي مكان للتسابق وللتسارع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وليست مجالا لأجل أن يبذل الإنسان الدنيا حتى يأخذ هذا المكان. المقصود ليس هو المكان، المقصود هو الطاعة والعبادة. رب رجل جاء متأخر ولكنه جاء ومعه عذره، لأنه كان في عمل فتأخر بسبب أو لزحام، فهذا له أجره وهذا له ثوابه رغم أنه جاء متأخرا. أما الذي يأتي متأخرا ويمنع غيره من أن يتعبد الله جل وعلا في هذا المكان، هذا فيه الإثم وهذا فيه الحرج. إذن لا تحجز لأحد المكان، الذي يريد أن يتسابق إلى الخيرات فإنه يأتي مبكرا. وكذلك أيضا لا تدفع الأموال لأجل ذلك، بل هذا خطأ وهذا منكر ويخشى على صاحبه من الإثم لأنه قد منع غيره. ومثل هذه السلوكيات، مثل هذه السلوكيات إذا لم يقف الإنسان عند حده فيها، ربما نجد هذه النوعيات تتزايد في المساجد وتكثر حتى يصبح الصف الأول خالي تماما. وهذا واقع في بعض المساجد وبعض الدول، تجد الصف الأول لا يوجد فيه أحد، الأماكن محجوزة، هناك فرش السجادات وهناك الكراسي موجودة، والناس بطبعهم يعني لا يريدون افتعال المشاكل وافتعال الخلافات في المسجد، فيتركون هؤلاء على ما يريدون. وفي هذه الأحوال ينبغي أن تتدخل الجهات المعنية وإمام المسجد ليمنع مثل هذه التصرفات وهذه التجاوزات، فيكون بيت الله جل وعلا لمن سبق. أما الذي جاء وبكر ولكن عرض له عارض، فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق به مسلم فهو أحق به من غيره، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه حالة خاصة لمن بكر، فهذا له الأحقية، وحقه محفوظ إذا كان ذهابه وعوده على وجه لا يكون حجزا لهذا المكان، كان يذهب إلى دورة المياه أو يذهب يأتي لغرض أو ليدفع شيئا، مثلا موقف سيارة أو ليسلم أحد من جاءه شيئا، فهذا لا حرج عليه أن يضع شيئا حتى يحفظ حقه الذي سبق إليه غيره. أما أن يكون ذلك عن طريق شراء الأموال أو التعاون مع الغير لحجز المكان، فهذا منكر ويخشى على أولئك من الإثم بدل الأجر. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: إذا خرجت من الشارقة إلى أم القيوين، هل يجوز لي أن أجمع بين صلاتي المغرب والعشاء؟
لا يجوز لك أن تجمع بين الشارقة وأم القيوين على هذه المسافة اليسيرة. هذه المسافة أصلا لا تتجاوز 20 كيلومتر، ومسافة القصر هي 80 كيلومتر، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يعد ذلك عند الناس سفرا. وبعض الأماكن الآن مع تقارب المدن أصبحت لربما لا تصل حتى إلى 50 كيلومتر، فيذهب الإنسان إلى بعض الإمارات في الدولة يذهب لها خلال 20 دقيقة فقط، يصل إلى مبتغاه في الإمارة الأخرى، وربما المسافة أصلا لا تتجاوز 50 إلى 60 كيلومتر، ومع ذلك يترخص بعض الناس برخص الصلاة على ظن أن هذا سفر، هذا ليس بسفر. والإنسان في مثل هذه المسائل يحتاط، لا يتسرع إلى أن يقصر الصلاة ويجمع بين الصلوات لأجل ظنه أن هذا سفر. وللأسف الشديد بعض الناس يخطئ في الحساب، كيف يحسب مسافة السفر؟ فمثلا يأتي يقول: أنا أسكن في مدينة الخالدية وهي أقصى الشارقة، ويحسب المسافة من الخالدية إلى أول رأس الخيمة، فيقول هذه المسافة تصل إلى حدود 8 كيلومتر. هذا خطأ في الحساب، وإنما تحسب مسافة القصر من منتهى المدينة، عندما يغادر بنيان هذه المدينة فعند ذاك تحسب مسافة القصر، فالمسافة هنا سينقص منها ما يقارب 15 كيلومتر، وهذا ينقص مسافة القصر التي ظن صاحبها أنه قد وصل إلى مسافة القصر ولم يصل إلى مسافة القصر. الشاهد أن حساب مسافة القصر لابد أن يكون صحيحا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يعد في عرف الناس أنه سفر، والمسافة بين الشارقة والمقومين لا تعد سفرا لا في السابق ولا الآن، لا الآن تعد سفرا ولا حتى في السابق، ومن أدركنا من كبار السن أنهم كانوا يعدون الذهاب إلى أم القوين سفرا. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول: إذا عملت عمل خيري باسم فلان لفلان مثلا، يقول هل هذا الأمر جائز؟
الأصل أن فعل الإنسان أن يتعبد الله جل وعلا، وأن يكون تكون هذه العبادة له، والله جل وعلا قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فعبادة الإنسان له، وأجر صلاته وعبادته له. وأما إهداء الثواب إلى الميت أو إلى الغير، الأصل أن ذلك لا يفعل ذلك إلا لمن كان له فضل كالوالدين. فلو أن ابنا أهدى ثواب عمله لوالديه أو لأحد أقاربه ممن توفي، فهذه المسألة يجيزها كثير من أهل العلم، وهي داخلة في إهداء الثواب والقرب إلى الميت. وقد توسع بعض الناس في ذلك فأصبح يهدي كثيرا من ثواب أعماله، يظن أنه يشترك مع من أهداه هذا الثواب، وهذا خطأ وسوء فهم لهذه المسألة. بل الإنسان الأصل أن أعماله له، فإذا أهدى الثواب فإن الثواب هذا يذهب لمن أهداه، وعند ذاك ليس له الثواب وليس له الأجر، لو أني طيب على هذا الفعل، لكن الثواب قد أهداه إلى غيره. إذن فالأصل في هذه المسألة لا يتوسع فيها الإنسان، وحاجة الإنسان إلى الحسنات كحاجة هذا الميت إلى الحسنات. سيأتي يوم القيامة يبحث عن حسنة ترفع وتثقل موازينه، وإذا به قد أهدى هذه الحسنات إلى غيره. والشرع جعل لنا بابا لننفع الغير، ألا وهو الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء قد ثبتت النصوص الشرعية بأنه يصل ثوابه إلى الميت، وكذلك أيضا عموم الصدقات أيضا كذلك أيضا ثبتت النصوص الشرعية بذلك، وكذلك أيضا قضاء صيام النذر أو قضاء الصيام، فإن ذلك أيضا مما أذن به الشارع. فالأصل أنه لا يتوسع في ذلك، ولكن لو أن إنسان أهدى ثواب عمله إلى والديه أو أحد أقاربه أو من كان له فضل، فإن هذا القول يجوزه كثير من أهل العلم، بناء على أنه من جملة الصدقات. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ نفس السائل يقول: إذا مثلا بنيت يقول بئر باسم الوالدة، فيقول هل الأفضل أن أخبرها بعد الانتهاء من البناء أن عملت لها هذا العمل الخيري، أم الأفضل عدم الإخبار؟ ويقول: النية في ذلك من باب إسعادها.
من عمل عملا فالأصل في عمله أن يكون فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، سواء كان عملا عمله لنفسه أو عملا عمله وأهدى ثوابه إلى غيره، ولكن إن كان في ذلك إدخال للفرح والسرور خصوصا للوالدين فلا حرج في أن يخبر الإنسان أنه فعل هذا الفعل لوالديه، وهذا مما يدخل الفرح والسرور على قلوب الوالدين. فإذا كان هذا الفعل سيدخل الفرح والسرور على الوالدين فإن الأصل في ذلك أنه لا حرج في ذلك، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل شيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا كان الشخص جنب وقبل الاغتسال قام بصبغ شعره أو لحيته وبعد ذلك اغتسل من الجنابة، هل يعتبر هذا الصبغ حاجزا لوصول الماء إلى الشعر أم اغتساله صحيح؟
من توضأ فمن شروط الوضوء أن يزيل كل ما يمنع من وصول الماء إلى عضو الوضوء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا لم يغسل رجليه قدر لم يغسل إحدى رجليه قدر درهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فيشترط وصول الماء إلى جميع الأعضاء. وإذا وضع الإنسان شيئا من هذه الحوائل التي تحول دون وصول الماء إلى العضو فهذا يعتمد على نوع هذا الحائل، فإذا كان هذا الحائل مانعا من وصول الماء إلى عضو الوضوء فيجب عليه أن يزيل هذا المانع. أما إن كان شيئا يسيرا كمرهم مرطب ونحو ذلك مما ليس له جرم فمثل هذا لا يمنع من وصول الماء إلى العضو، فهذا إن وضعه فإن وضوءه صحيح. وكذلك أيضا إن وضع شيئا على شعر رأسه فإن كان هذا الشيء الذي وضعه على رأسه يمنع وصول الماء ويحول دون وصول الماء إلى الشعر فإن هذا فإنه يجب عليه أن يزيل هذا المانع. أما إن كان شيئا يسيرا فالأصل أن مثل هذا لا يمنع من صحة الوضوء، خصوصا إذا كان على الشعر، إذ أن الواجب هو مسح الرأس ولا يشترط وصول الماء إلى جميع أجزاء الرأس، فإن كان هذا المسح غالبا على الرأس فإن المسح صحيح، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول الشخص في 40 من العمر ولا يزال لا يصلي أو يصلي بشكل متقطع، هل عليه أن يعيد جميع الصلوات في للسنين السابقة؟
أولا، موضوع الصلاة هو من أهم المواضيع التي يجب أن تكون محل اهتمام المسلم، بل كيف يعيش المرء على هذه الدنيا من غير أن يصلي؟ فالصلاة هي عمود هذا الدين وفرضها الله جل وعلا من غير واسطة، وفيها أنس الإنسان وراحته، ولذلك على الإنسان أن يجاهد نفسه على أن يأتي بالنوافل، لا نقول الفرائض بل النوافل. فإذا حصل تقصير في شيء من الفرائض فيما مضى من الأيام وكان ذلك عن تعمد، كان يكون قد تساهل في أداء هذه الصلاة، فإن العلماء لهم في ذلك قولين مشهورين. القول الأول أنه يجب عليه أن يعيد جميع الصلوات التي فاتته، وهذا قول اختاره كثير من أهل العلم، ويذهب بعض العلماء إلى أنه إن تاب توبة صادقة نصوحة فإنه لا يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات، لأنه قد ترك الصلاة متعمدا، والصلاة لها وقت تبدأ به وتنتهي به، فإذا تعمد إخراج الوقت الصلاة عن وقتها فإنه لا يعيد هذه الصلاة وإنما يكثر من النوافل. فالمسألة فيها هذين القولين، والقول الثاني له وجهه وله حظه من النظر، خصوصا إن كان قد تاب إلى الله جل وعلا، فعليه أن يجتهد في أداء النوافل وأن يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، وأن يستقبل ما بقي من الأيام فيحافظ على صلاته فرضا ونفلا. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.